إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، واعتذر عن التأخير لعارض، نسأل الله أن يجمع لنا بين حسن القصد وصحة العمل وصوابه. اللهم عنا على مرضاتك وارزقنا العلم النافع ثم العمل الصالح مخلصين لك الدين. وقد وصلت من القراءة في تفسير ابن كثير إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين، هكذا؟
نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. السؤال الأول: هل إلانة الكلام للكافر واستضافته وإعطاؤه وهبته وتعزيته ومعونته في نكبة حصلت له، هل هذا من الموالاة للكفار؟ والجواب عندكم. شوف الأخوان، طيب تفضل الأخ عمر القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا، ليست من الموالاة إلا لن يكون فيها إعجاب بدينهم.
ليس من الموالاة، ما الدليل على أنها ليست من الموالاة؟
قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لذلك ثبت عن الصحابة ما يلي: ثبت عنهم تعزية الكافر، نعم، ثبت أيضا عن عائشة أن استقبلت يهودية وهبتها هبة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك تليين الكلام لقول الرحمن لألد أعداء الله وقل لهما، ولموسى وقل له قولا لينا. طيب، هذا لا يعتبر حينئذ موالاة من الموالاة. طيب، هل مصادقة الكافر بالنية الدعوة إلى الله أن يخرج معه ويتنزه ويصبح بينهم رسائل وضحك ويصير صديق، هل هذا مشروع؟ الأخ خالد المطيري، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليس هذا مشروع، بارك الله فيك.
ليس هذا مشروع.
نعم.
طيب، ما الدليل أنه ليس مشروع؟ استنباطا وقرآنا أو سنة؟
لا، سنة.
كيف؟
في من ثبت عن عمر أنه أرسل إلى أحد الأمصار رجل اتخذ نصرانيا كاتبا عنده، فحذره من ذلك.
طيب، أحد يذكر دليل آخر؟ نعم، أخ وسيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. أولا، لم يجري عليه عمل السلف،
لم يجري عمل السلف، فهو بدعة أن يقول أصادق الكافر بنية دعوته أو أصادق الفاجر بنية دعوته كما يفعل البعض، أصادق رجل فاسق حتى يتأثر به لأنه مشى على غير السنة، وأي شيء وأي شخص يخالف السنة يتعرض للفتنة. ما قال لك الله امشي مع، قال النبي مثل جليس الصالح وجليس السوء، ما قال امشي مع جليس السوء لتدعوه، ما كلفك الله بهذا. لكن كالأنبياء كالروفر يكون معك مجلس قهوة اجتماع إلى آخره تذكر له الدعوة، لكن تصادقه ويصير لكم تلفونات ويصير بينكم، فهذا خطر عليك، لأنه يوم القيامة يقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. هذه الآية كان في بين الله الحق أنه كان منه ندم، وقال يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. إذا لا يتخذ قرين ولا صاحب، لأن طبع سراق والمرء يتأثر الرجل الإنسان الجليسي خاصة إذا كان ذو عاطفة يتأثر وهو لا يشعر. إن مجالس دعوة كالرفر، نعم، فالأنبياء ما كانوا يصادقوا بنية الدعوة، وأتباع الرسل من العلماء أيضا كذلك، والصحابة من قبل. لكن جماعة الإخوان، أذكر جماعة الإخوان أول ما جيت جامعة بترول المعادن درس الهندسة كان عندهم هذا المبدأ، يقول صادق حتى الفاجر يقول صاحب له إلى أن يهتدي. هذا ما جرى عليه عمل السلف، والنبي حذر من هذا وقال مروا على دين خليله. وجاء في الآية لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، وهذا في النهي كما ذكر عن المصادقة. أما اليوم فالجهلة المسلمين في الأقليات المسلمة في الدول تجدوا يعني خلاص يصبح فلان صاحب له ولكأنه شيء واحد، كأنهما شيء واحد، يلعب أطفالهم مع بعض ويحبوا وكأنه سبحان الله ما في قلبي مسبة لله بالكفر به، ما في ولاء وبراء لله. فالله سبحانه وتعالى أوثق عرى الإيمان عنده الحب والبغض فيه، فيبغضه بقلبه لكن لا يظهر على وجهه لكي يستنيله. استأذن الرجل على النبي فقال بئس أخو العشيرة، هذا في نفسه وفي قلبه لبغض المعاصي التي يصنعها. فعاطفة النبي ما جرته أن يتهاون مع المعاصي ويدافع بالباطل عنهم. نعم، فينزل كل إنسان قدره، قال بئس أخو العشيرة. ثم بعد ذلك لما دخل انبسط إليه النبي وأنان له الكلام، نعم، ليستنيل قلبه للدعوة. إذن ما في القلب لا يرى أثره على الأقوال والفعل في التعامل مع صاحب المعصية ليميل قلبه للطاعة. أما أن يتخذ صديقا، نعم، لكن وأيضا لا يعامل المسلم الفاسق كما يعامل الكافر، هذا غلو، لكن لا هذا ولا هذا يتخذ صديقا وخليلا. نعم، اقرأ يا أبو عبد الله، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال رحمه الله.
وقبل البدء تجد في شخصيات هزلية لا تأخذ دينها على وجه من الجد، تسمعهم يسخرون بأهل الدين ويسخرون ويقول هؤلاء ذو مكانس، يعني دحاهم. فمن اتخذ دينه أو الدين هزوا ولعبا لا يجوز أن تماليه، بل يجب أن تنكر عليه. فإذا استقام الحمد لله، وإلا فلا ينبغي أن تتخذه وليا ولا نصيرا، لأن هذا كان يعيش في سخط الله. نعم، كان يعيش في سخط الله. وتعلمون بعض الجماعات الفرق لا تحترم السنة، مثل ما تسمعون من يعني جماعة الإخوان ونحوه. فأذكر أن بعض من ينتسب لهذه الجماعة سخر من حيث لا يشعر، لأنهم يتبادلون هذا فيما بينهم، لا تجدهم يحترمون السنة ولا يحترمون أهلها ويوقرهم، بل يحترمون حسن البنا ومنظريهم القرضاوي ونحو ذلك. يقول: السحن دحن بو، رواه مسلم. هل يليق هذا؟ يأتي بكلام مغنيين ويعرض بصحيح مسلم. فالسنة لا احترام ولا توقير، فلا يجوز تهوين السنة في قلوب الناس بالسخرية أو التعرض لها بالتنكيت كما يسمى، فينزل من قدرها. فأطيع الله ولا تتخذ، يعني كما قال الله تعالى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فسواء كان مسلم لكنه صار عنده هزو وليس يعني ليس عنده تقدير بتقدير للسنة، نعم، عنده هزو وليس عنده تقدير للسنة، نعم. وذلك أنكروا أشد الإنكار، يعني بعض المشايخ أشد الإنكار على عايض القرني لما رأى بعض إخواننا من أهل الحديث قصر ثوبه إلى نصف الساق هذه سنة، فقال: باب ما جاء في الفلينة، يعني فلينة طالت إلى نصف الساق، هذا لا شك تنكيت، ما يصبح. فينبغي للمسلم أن يحترم السنة ويحترم أهلها ويعظم شأن الحديث وشأن أهله، ولا يتخذ من اتخذ دينه هزوا ولعبا يتخذهم أولياء عياذا بالله. نعم، أكمل أبو عبد الله. نعم،
قال رحمه الله: هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام من الكتابيين والمشركين الذي يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا يستهزئون بها ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد، كما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، منها هنا لبيان الجنس، من ها هنا لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقرأ بعضهم: والكفار بالخفض عطفا، وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول. قوله: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تقديره: ولا الكفار، أي لا تتخذوا هؤلاء أولياء، والمراد بالكفار ها هنا المشركون. وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا. وقوله: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء. قوله: إن كنتم مؤمنين، أي بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة
اتخذوا. طيب، مسألة هنا للجميع الإجابة عليها، أو يجب الجميع أن يكون عنده إجابة عليها، واختر يا أبا عبد الله من تحب. أول من مثلا من لم يجب، فجأك شخص باتخاذه دين الله هزوا ولعبا، فذكر نكتة عن جهنم أو عن خزنة جهنم للملائكة، وذكر نكتة عن رب العزة، نعم، كما أتسامح، كما رأيت بعض من ينتسب للصلاح، فيعني قال: جاء ثلاثة في مطعم، فقال أحدهما للآخر: أدفع. قال: لا، أنا أدفع. كان الذي يدفع، الذي تدافع، جبريل، والآخر اسمه ميكائيل. نعم، أنا أدفع، أنا لا أدفع، أنت تدفع، أنا أدفع، أنت لا تدفع. فقال الثالث فيهما: وعزتي وجلالي. رأيتكم التعريف؟ رأيتم؟ وأراد من في المجلس أن يضحك. طيب، من فجأكم مثل هذه التأنكات الخبيثة، ماذا صنعكم معه في المجلس بحسب توجيه ربنا سبحانه وتعالى؟ من ترى من يجيب؟ نعم، أخ عبد الله، أبو عبد الله، من يجيب؟
نعم شيخنا، في 5 أو 6 من الإخوة موجودين.
طيب، اختر واحد.
أول واحد الأخ فوزي بخش،
تفضل.
تفضل يا أخ فوزي.
نعم،
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ما يجوز يا شيخ الجلوس معهم؟
ما يجوز الجلوس معهم، عندك آية في هذا؟
نعم، حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا.
نعم، وقال: إنكم إذن مثلهم.
نعم،
قال أيضا: حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم.
طيب، يعني ما في حل إلا الخروج، ولا يمكن هناك حل آخر؟ يعني هل هناك حل آخر يقول من باب تأليفهم للدعوة أسكت على الأقل وأنكر في قلبي يعني عشان أتألفهم؟ هذا حل؟
لا لا ما أعتقد، ما في حل
لقوله تعالى فلا تقعدوا معهم. طيب أنا أزعم أنه في حل آخر، فهل فما هو؟ ومن يجيب من الإخوان عن الحل الآخر؟ في إنسان فجأك كنت ذاهب تتعقد مع عقدة بيع وتجارة ما تسمعه إلا سفيه يتطاول على دين الله، نعم إيش الحل الآخر؟ أتفضل أبو عبد الله أنت نفسك أجب.
الإنكار شيخنا، الإنكار عليك.
الإنكار الشديد والزجر، قل اتق الله، ما يجوز تقول كذا، ولا في المجلس يعاونوك، المفروض يعاونوك كان فيهم تقى وتعاون البر والتقى، ولا تعاون في العدوان. أما تقول أخسر تجارتي معه لا شدد عليه ولا أقوم المجلس، أنا أبغى منه تجار وأروح، هذا ضعف وخور وجبن، نعوذ بالله. يقول الأمير الشنقيطي تليين الكلام في مقام الشدة جبن. الواحد يقول والله أنا أدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة هنا أو الحكمة هنا أن تشدد عليه حتى ينزجر هو والذين معه ويكون عبرة. فحينئذ هو بين أمرين، إذا بدأ يعني وصل به الخبث والشر أن يقول لا ما فيها شيء، أنا قصدي أمزح، أنا خلاص قم، مو براضي يستجيب. إذا قال والله استغفر الله، والله أنا ما شعرت، كما فعل البعض، كما يفعل البعض أظن، يستيقظ أن تكون النكتة مرت كذا ما تأملها ربما، فتذكر وقال ترى الاستهزاء، يقول والله استغفر الله إلى آخره، فهذا خلاص خاض في حديث غيره باستغفار، صح ولا لا؟
نعم.
يلا أكمل.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا هزوا ولعبا، أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب، اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام. متفق عليه. وقال الزهري:
طيب في بعض الناس يكونون في المسجد ثم يؤذن المؤذن وهو قاعد يؤذن يخرج خارج المسجد، يخرج خارج المسجد، هذا مشروع ولا مكروه العمل؟ هو يؤذن ليس بعد الأذان، وهو يؤذن يدبر ويروح بيته مثلا، يروح يفتح، نعم، ما حكم هذا العمل؟ الأخ تركي، نعم الأخ من؟
شجاع أو عمر الطرش؟
أبو مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا. إذا كان للحاجة فلا بأس، لكن بدون حاجة فهذا غير جائز، لأنها من فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ولا لا تتأخر كيف يعني؟ مثلا طفل يبكي فأمه ليست موجودة وتذكر وذهب، أو أنه حضرت الحاجة أو لم تحضر، حاجة مطلقا
طيب في الذهاب والإدبار كما نبه على ذلك شيخنا صاحب فوزان تشبه بالشيطان، إذن لابد أن يكون له ضرورة كان يكون محظورا أما ينتظر أن ينتهي المؤذن ثم يخرج، لأن الشيطان هو إذا سمع الأذان أدبر له الطاقة، مكان قاعد وقام المؤذن في المسجد يأذن فلا يدبر يخرج برا المسجد ويتباعد، أن هذا التباعد عن المؤذن ها فيه تشبه بالشيطان فهو مكروه حينئذ. نعم أكمل أبو عبد الله.
قال رحمه الله: وقال الزهري: قد ذكر الله التأذين في كتابه، فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. رواه ابن أبي حاتم. وقال أصباط عن السدي في قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال: حرق الكاذب. فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله.
يا الله.
وابن جرير وابن أبي حاتم، وذكر محمد بن إسحاق ابن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمر رضي الله عنه فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال الإمام أحمد
في انقطاع قبل. وقال أحمد
وقال الإمام أحمد: حدثنا روع بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيرز أخبره، وكان يتيما في حجر أبي محذورة، قال: قلت لأبي محذورة: يا عم، إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا،
فأرسل كلهم وحبسني وقال قم فأذن، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة صلى الله عليه وسلم ثم أمرها على وجهه ثم بين ثدييه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك، فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به، وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة على عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيرز، وهكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة من طريق عن عبد الله بن محيرز عن أبي محذورة، واسمه سمرة بن معير أو ابن معير ابن لوذان، أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، وهو مؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الرحمة، وأنه يشرع حينئذ الدعاء وتليين الكلام لمن رجي بإسلامه مصلحة، كصوت المحذورة كان جميلا رجى له في الإسلام مصلحة، فمع فعلته النبي دعا له ولم يأس منه. لذلك نحن إذا رأينا الإنسان مبتلى بمثل هذا لا معنى، وبخاصة إذا كان هناك مصلحة راجعة في هدايته. نعم. طيب. انتقل مباشرة لآداب الشرعية نظرا لأننا في اختصار.